إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب الحج من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، بعد التنبيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول، أقول للإخوة الذين لم يستطيعوا الحصول على تصاريح للحج إنهم معذورون، وإنه لا ينبغي لهم أن يذهبوا يتسكعون في الشوارع ويعرضون أنفسهم للخطر، علما بأن موضوع التصاريح والحملات إنما جعل تيسيرا على المسلمين بفتوى من العلماء والمشايخ الكبار، وأقرته جميع الهيئات الإسلامية بما في ذلك المؤتمر الإسلامي وبما في ذلك جميع العلماء الذين يفتون بما تقضي به المصلحة، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما دعوى أن هذا يعني تحجير على الناس وحرمان لهم من الحج، هذه دعوة فاسدة كاذبة. بالعكس، هو اتخذ هذا القرار لمصلحة المسلمين في كل مكان، إذ لو أتت الملايين التي ترغب دفعة واحدة لما مشى أمر الحج ولا تعذر السير مطلقا، ولا يوجد لهم لا سكن ولا مأوى. فهذا الأمر أو هذا التنظيم إنما جعل لراحة المسلمين، فلا يجوز تجاوزه ولا التحيل عليه. ثم إن الذي يحرم، الأمر الثاني، أن الذي يحرم من هنا بدون تصريح وهو يعلم أنه سوف يمنع، ثم إذا وصل الأماكن التي فيها الترجيع إما أن يتحيل ويخلع ملابس الإحرام، وإما أن يدخل بدون إحرام ويجلس في مكة قبل أيام وهو عازم على المخالفة الشرعية وعازم على أن يحج بدون تصريح، وعازم وهو يعرف أنه ومعازم على خلع الإحرام، خلع ملابس الإحرام، ويدعي أنه قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الحابس هو المرض أو العدو الذي يمنعك من البيت، وأما هذا فليس بحابس، هذا تنظيم لصالح المسلمين. وأنت عندما قلت هذا الكلام تعلم أنك سوف تحبس، يعني ليس كما يفهم أو يقول الذي يفعل هذا، يعمل هذا العمل، هو يعلم أنه ممنوع ويقدم على ذلك وهو يعلم ذلك، فهو آثم من البداية، واقع في الإثم. فالأمر الثالث، البعض من الناس يضحك عليه بعض الدجالين بدعوى أنهم عندهم هدي رخيص 200 ريال 150 ريال، فيجمعون من الناس بعض النقود، والناس يريدون الشيء الرخيص. لا يجوز التعامل مع هذه الجمعيات إلا البنك الإسلامي المعروف الذي يسهم بتكاليف كثيرة مساعدة للحجاج في ترخيص ثمن الهدي. وهو البنك يعني فروع البنك التي في بنك الراجحي. فأما بعض من يعرض عليكم أنه يقول أنا عندي هادي وعندي ضحايا على 200 ريال، هذا كلام فارغ، لا يوجد شيء اسمه ضحايا ب200 ريال، ولا تبرأ ذمتك إذا دفعت لهم تقول أنا خلاص دفعت وأهديت أو ضحيت، هذا غير صحيح. فانتبه، هذا ضحك على الناس وقلة حياء وعبث من القول، إياك أن تغتر بذلك يا عبد الله. أعود فأقول، من كان عنده تصريح صريح واضح ولا يكون متسكعا في الشوارع والكباري وينام ويسد طرق الناس فالحمد لله، هذا يعتبر مستطيعا. وأما من ليس عنده نقود تكفي لاستخراج تصريح عن طريق السكنة في الحملات المعروفة فالواجب عليه أن لا يقدم على الحج بدون تصريح وبدون ترخيص يريحه حتى يؤدي حجه على الوجه الأكمل. وليس في هذا أي يعني تحجير على المسلمين، بل هو تيسير على المسلمين ولله الحمد والمنة. هذا الأمر فيه تيسير على المسلمين في كل مكان الذين لهم القدرة على الحج. أما من لم يستطع فالله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك فإن من شروط الحج والعمرة الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة والمأوى والمسكن. وأما الآن أنت لن تجد زادا ولا راحلة إلا أن تتطفل أو تغامر مغامرات خطيرة عليك، وهذا أمر يعني تجب مراعاته من جميع الحجاج وفقهم الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الحافظ رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى بعد الجمرة الكبرى،
نعم،
فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع الناس حينئذ فقالوا: حجة الوداع.
بالأمس كنا في موضوع جمرة العقبة وما استوفينا الكلام فيها، فرمي جمرة العقبة يجوز من كل جهة، هذا هو الصحيح. قد يجد البعض إشكالا في كون الشيخ نقل هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، وهذا عندما كانت الجمرة على الجبل. أما الآن وقد أزيل الجبل فالمقصود هو أن نرمي في المكان الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو الوقوع في الحوض لا إصابة الشاخص، ولا يشترط إصابة العمود، وإنما يكفي أن ترمي في الحوض بالسبع الحصيات الصغيرة التي مثل حصى الخدف تكبر الله تبارك وتعالى مع كل رمية، سواء في الدور الأسفل أو في أي دور من أدوار الجمرات ومن أي جهة كانت. علينا أن نفهم أن الصواب أنها تروى من جميع الجهات، هذا هو الصحيح، لا سيما بعد إزالة الجبل، وأصبح المقصود هو إيقاع الرمي في المكان الذي رمى فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية المتعلقة بالجمرة أيضا، يعني ينبغي التكبير، الاقتصار على التكبير وعدم إضافة أي كلام لا ليس عليه دليل. أيضا من المسائل التي ينبه عليها أن التلبية تنقطع وتنتهي بمجرد وصولك إلى جمرة العقبة، وعندها تستبدل التلبية بالتكبير، علما بأن التكبير يبدأ من بداية العشر، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وقت الرمي جمرة العقبة الأفضل والأكمل والأولى ألا نرمي إلا بعد طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الضعف الذين أرسلهم يقول ابن عباس يقول كان يلطح أفخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. ومع ذلك قد وجد من الصحابة وبعض الصحابيات من رمى آخر الليل، وهذا لمن كان لديه عذر في أصح الأقوال، أن من لديه عذر وقد انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد أن يتأكد من منتصف الليل يعني بعد الساعة الواحدة، لأهل الأعذار من الزمنة والمرضى والعجزة ونحو ذلك، فلهم أن يرموا يعني آخر الليل، هذا هو الصحيح. أيضا النيابة في الرمي غير جائزة، يكثر التساؤل ولا سيما بعد أن كمل الشهر وتغير ما يتوقعه الناس من موافقة الهلال للتقويم، علما بأن الهلال لم يرى في ليلة الثلاثين. البعض يقول أنا حاجز اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، معنى ذلك أنه يريد الانصراف في اليوم الثاني عشر الحادي عشر. يا أخي يجب أن تتخذ الاحتياط لنفسك، أنت جئت لأداء هذا النسك العظيم، فيجب عليك أن تحتاط له وأن تنتبه وتؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. هذا ما يتعلق برمي الجمرة، جمرة العقبة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهناك خطب خطبة أيضا غير خطبته في يوم عرفة، وحث الناس، أمر الناس بتقوى الله عز وجل، وحثهم على قضاء، وحثهم على العناية بمناسكهم، وحث على يعني محبة المهاجرين والأنصار، وودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك سميت تلك الحجة حجة الوداع. وكذلك أمر حث على السمع والطاعة، يعني لولي الأمر الذي يقيم شرع الله عز وجل، فإن قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وكذلك يعني الجد والاجتهاد في فهم هذه الخطب العظيمة والتي فيها العناية بحرمة هذا البلد الحرام والشهر الحرام والوقت الحرام واليوم الحرام، فعلى المسلم أن يعنى بذلك ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وحث على أداء الحقوق والتخلص منها، وعلى يعني البعد عن كل ما يخالف أمر الشرع، وبين أنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستوصى بالنساء خيرا، وحث على أداء الحقوق وعلى المحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه هذه، وحث على عبادة الله عز وجل، اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، و يعني
وصوموا
شهركم وأطيعوا من ولاه الله عليكم تدخلوا جنة ربكم. هذا بعض ما جاء في خطبه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم الحج الإيش الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم النحر هذا هو يوم الحج الأكبر، فعلينا أن نطبق أوامره صلى الله عليه وسلم وفق ما أمر عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. كثرة الصياح والكلام والثورات في مكة.
نعم.
ثيران. نعم.
على المسلم أن يفعل ما جاء من أجله وهو حج بيت الله الحرام والوقوف في هذه المشاعر المقدسة وتطبيق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جئنا من أجله يا عبد الله، هو الذي جئت من أجله، جئت طاعة لله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فأنت جئت يا عبد الله تقربا إلى الله لترجع من ذنوبك كيوم إيش ولدتك أمك، ولتتنظف من الذنوب والخطايا، ولتنال العتق من النار في يوم عرفة، ولتنال الخير عند الله عز وجل، ولتتخلص من أدران الذنوب والآثام. فاقتصرها على هذا الغرض. أما أن يرى بعض الناس أن يحول الحج إلى دعايات للثورات والثيران وإلى تمجيد فلان وتمجيد فلان وإلى الحركات والمظاهرات التي استقوها من أوروبا ومن الغرب، فهذا قلة حياء مع الله عز وجل، وكأنه ما جاء للحج وإنما جاء للدعاية لهذه الثورات أو لهذه الغوغائية، هذه الغوغائية التي يسمونها الصقيع العربي، يسمونها الربيع العربي وهو الربيع الغربي والصقيع الغربي والخريف الغربي والمخطط الغربي والمخطط الأوروبي الكافر الذي أفسد بلاد المسلمين، وبعض المسلمين يطبلون ويزمرون له ويرون أن هذا من يعني الحرية والتقدم والحضارة، بل هذا من الانحدار وهذا من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا يا رعاكم الله من هذه الثورات والثيران الذين يخططون إليهم، بل الثيران خير منهم، لأن الثيران يفيدون الناس، تفيد الناس، وأما أصحاب هذه الثورات فإنهم يعني والعياذ بالله يفسدون في الأرض ويقضون على الأخضر واليابس، وهم يعني شغلهم هو الفساد في الأرض بعد إصلاحها، والله تبارك وتعالى يقول: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ينمقون أقوالا يضحكون بها على الناس، كما قال الله تعالى في وصفهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. أنا أسأل سؤالا: ما الذي حققته هذه الثورات والثيران للمسلمين؟ الخيبة كما تفضل الأخ، حققت الخيبة والخسران وإتاحة الفرصة للأعداء للتدخل في شؤون المسلمين والخلوة لليهود. حققوا لليهود نعمة وخلوة وأمرا لم يحلموا به منذ 60 عاما، حيث كان المسلمون يفكرون على الأقل يتكلمون في قضية فلسطين والمسجد الأقصى. أما الآن فقد جاء الثيران والثورات والصقيع الغربي ليصرف الناس بمخطط من بعض الكفار، وقد صرحت امرأة مسؤولة في إحدى الدول بأنها ستوجد في البلاد الإسلامية الفوضى الخلاقة، وزيرة من وزيراتهم من وزارات الدول الكافرة صرحت قبل بضع سنوات بأنها ستوجد بين المسلمين الفوضى الإيش؟ الخلاقة. ما الفوضى الخلاقة؟ يعني توجد الضياع والفوضى حتى يشتغل المسلمون بعضهم ببعض، فعندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. ماذا جنت الثورات على سوريا؟ ماذا جنت على العراق؟ ماذا جنت على اليمن؟ ماذا جنت على مصر؟ ماذا جنت على ليبيا؟ ماذا جنت على كم كثير من البلاد الإسلامية التي الآن يعني ضاعت إلا أن يرحم الله عز وجل. الآن آلاف المسلمين يستجدون الغرب ليلجأوا إليهم، يستجدون الغرب فرارا من النار التي يصطلون بها على أيدي هؤلاء الدواعش وعلى أيدي النصيرية وعلى أيدي القاعدة وعلى أيدي أهل الرفض وهكذا دواليك. يعني لما جاءت هذه الثورات حدث ما حدث للمسلمين من الفوضى ومن الضياع ومن ذهاب الأموال وانتهاك الأعراض وما إلى ذلك مما وصل إليه حال المسلمين اليوم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ألا وهو العودة إلى الله والاجتماع على التوحيد ونبذ مظاهر الشرك والوثنية في القبور وغيرها، والاجتماع على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك المهاترات بين المسلمين لا سيما المسلمين الذين هم أهل المنهج الواحد، ترك المهاترات والتنابز بالألقاب والإثارات عبر وسائل التواصل، وما حتى إن بعض الناس لا يتورع من أن يصف إخوانه بما هم براء منه بكتاب بمقالاته وبحلقاته التي يسجلها في الخلوات والفلوات ثم تنشر عبر بعض الوسائل، ثم يقال فلان يرد على فلان وفلان يتكلم على فلان وفلان يصنف فلانا وهم أهل منهج واحد. وللأسف فأشمتوا بنا الأعداء فلا حول ولا قوة إلا بالله. فضلي.
قال رحمه الله تعالى: وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيته سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله أخرت شيئا أو قدمته، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
نعم كم فيه شيء متعلق به.
ثم انصرف إلى المنحر بميناء.
طيب خلاص خلي المنحر بعد. يوم النحر فيه أربعة أمور، وإن نظرنا إلى السعي للمتمتع أو القارن والمفرد اللذين لم يسعيا مع طواف القدوم تكون كم؟ خمسة. هي الرمي، ترتيبها كالآتي، ترتيبها الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي: الذبح، عفوا الرمي، ثم ماذا؟
النحر،
ثم النحر، ثم
حلق،
الحلق، ثم الطواف. ولذلك بعض الفقهاء جمعها في كلمة في أربعة حروف وسماها رن حط. الراء يشير إلى ماذا؟ إلى الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف، والسعي تابع لماذا؟ تابع للطواف. هذا هو الترتيب الأصلي في هذه الأمور. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم التقصي ثم بعد ذلك الطواف ثم السعي لمن لم يسعى إن كان مفردا أو قارنا، وللمتمتع لأن عليه سعيين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من قال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. حلقت قبل أن أنحر، قال: انحر ولا حرج. فطفت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. بل في سنن أبي داود وصححه كثير من أهل العلم أنه قال: سعيت قبل أن أطوف، فقال ماذا؟ فقال: اسعى ولا حرج، أو طف ولا حرج، كما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح، وإن كان الشيخ رحمه الله كأنه أشار إلى رده في هذا المنسك. لكن الصحيح أنه يعني أنه حتى لو قدم السعي في ذلك اليوم لا في بقية الأيام، يعني عند القدوم لا تقدم السعي أبدا، ولكن في يوم النحر لو سعيت قبل أن تطوف قلنا لك: افعل ولا حرج، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. ولذلك أجاز بعض أهل العلم الرمي بعد الغروب عند الحاجة، عند الحاجة. فما سئل عن شيء يعني قدم وأخر في ذاك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. هنا مسألة أنبه عليها. البعض من الناس، المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى منى لم يخرج منها إلا في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى جمرة العقبة، بعدما طاف طواف الإفاضة لم يخرج من منى أبدا، لم يخرج من منى. يلاحظ أن بعض الناس يقول: أنا أريد أن أذهب أصلي في الحرم ثم آتي وأبيت في منى. هذا الكلام خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. آخر يقول: أنا أذهب أصلي صلاة العيد. لا، ليست عليك صلاة عيد أنت أيها الحاج، لا تلزمك صلاة العيد إلا لمن وافقها، مثلا شخص أراد أن يقدم الطواف لظرف أو لآخر فوافق صلاة العيد يصليها من باب أنه وافقها لا من باب أنه مندوب إليها. فكوني أنا أذهب من منى لأصلي صلاة العيد هذا أمر خلاف السنة. كوني أذهب من منى لأصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام هذا أيضا خلاف ماذا؟ خلاف السنة. لسنا أحرص على الأجر والفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب أن نقتدي به وأن نقتفي أثره في هذه الأمور. الهدي يا عبد الله لك أن أو سيأتي الكلام على النحر الآن وأنا أتكلم على الهدي إن شاء الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى, تقدم أحسن الله إليكم, تقدم التنبيه على التوسع في افعل ولا حرج.
نعم سبق أن نبهنا أن المقصود بافعل ولا حرج التقيد بالسنة في مثل هذا اليوم يوم النحر, تقدم وتؤخر كما تريد في هذه الأعمال الخمسة. أما أن يتوسع فيه بترك المبيت بمنى وترك المبيت مزدلفة وترك طواف الوداع وترك الرمي والتوكيل في الرمي بدعوى افعل ولا حرج, فهذا قول ليس عليه دليل بل هو باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى, ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بميناء فنحر 63 بدنة بيده, وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى, وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة, ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين, وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها, وقال نحن نعطيه من عندنا, وقال من شاء اقتطع. قال رحمه الله تعالى, ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى, وأعلمهم أن منى كلها منحر, وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وقال وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى, بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه, كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. قال وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر, فقال لا, منى مناخ لمن سبق إليه. قال رحمه الله, وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها, وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه ذلك.
نعم. يتكلم هنا الشيخ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النحر والذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة, نحر بيده الشريفة 63 بدنة, ونحر البقية علي رضي الله عنه. وما ينقل عن أنس أو غيره أنه ما نحر إلا 7 محل نظر, ولعله لم يرى إلا هذا رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح أنه نحر 63 بدنة, والبدنة هي الناقة والجمل التي بلغت 5 سنين, التي بلغت 5 سنين, وهي التي تسمى عند العرب بالثنية, تسمى عند العرب بالثنية. ومن الماعز ومن البقر ما بلغ 2 سنين وهي المسنة, ومن الضأن بالنسبة للبدنة أو البقرة تكفي 7, ومن الضأن ما بلغ 6 أشهر, والماعز ما بلغ 1 سنة. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيده الشريفة, ونحر البقية علي رضي الله عنه, فمن استطاع أن ينحر بيده فذلك أولى, ومن لم يستطع فلينب غيره. ولو أنك أنبت البنك الإسلامي بالدفع وتوكيل البنك في بالدفع في البنك الراجحي كان ذلك مجزئا إن شاء الله, بل إن ذلك مضمون أكثر وأكثر بأن يصل إلى مستحقيه إن شاء الله تعالى. وذبح ونحر صلى الله عليه وسلم وقال نحرتها هنا ومنا كلها منحر, وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فمن نحر في منى أو في مزدلفة أو في مكة أو في أي مكان داخل حدود الحرم فذلك جائز له إن شاء الله تعالى, ولا يختص النحر بمكان دون مكان, لا يختص بمكان دون مكان. هذا في حق من قدر على الهدي, أما من عجز عنه فإنه قد تقدم لنا أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده, والثلاثة الأيام إن كان متمتعا يصوم من بداية الإحرام من بداية إحرامه بالعمرة يبدأ الصوم 3 أيام، وأما 7 فإذا رجع إلى بلده الذي يسكنه، وليس المراد إلى بلده الأصلي، فإن كان مقيما في المملكة فإنه يصومه في المملكة. يعني اليوم يسأل واحد سؤال يقول إلى أن أرجع إلى بلدي ولو بعد 2 أو 3؟ والجواب لا، بلدك هو البلد الذي تسكنه، فأنت تصوم 3 أيام في مكة و7 في البلد الذي تقيم فيه، و7 في البلد الذي تقيم فيه. يعني ينبغي أن نتنبه لهذه مسألة الذبح. ثم إن مدة الذبح 4 أيام، يبدأ من بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم 13 من أيام، وهو اليوم 3 من أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى وقد نظر في وجهه، وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومني. قال: أجل. قال: ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه، وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن حنظل بن عوف. قال: وقد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي لفظ: دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره صلى الله عليه وسلم. قال: ودعا للمحلقين بالمغفرة 3 والمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم. قال: وهذا مع قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل. قال: هذا كله دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. ثم أفاض، نعم،
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر أنه حلق رأسه مبتدئا بشقه الأيمن ثم الأيسر، ودعا معمرا فحلق له ووزع ذلك بين الناس، وذلك لأنه يجوز التبرك بشعره ونحو ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به ولا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه، كما لا يجوز التوسع في ذلك بأكثر مما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه إقراره. والسنة هي الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 وللمقصرين 1، والحلق يكون بالموسى وليس بالمكينة. لما يعني حلق أخذ الشعر بالمكينة يعتبر تقصيرا ولا يعتبر ماذا؟ حلقا. فلننتبه لهذا. ننبه البعض من الناس الذين يأخذون شعيرات من جوانب رؤوسهم ويظنون أن هذا يكفي، هذا غير صحيح، وليس هذا نسكا، ليس هذا نسك، بل هو عبث. فينبغي أن يشمل التقصير جميع شعر الرأس، لا بد أن يشمل جميع الرأس، يمر المقص على كل رأسك أما أن تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا من الجانب هذا والجانب هذا، هذا ليس بتقصير، لا يسمى تقصيرا ولا حلقا. فلننتبه، لا نضيع أوقاتنا ونضيع نسكنا. ثم إن المصنف نبه على أن الحلق نسك، وليس المراد أنه تحلل من الإحرام أبدا، هو نسك. ولذلك الجمهور على أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، واجب من واجبات الحج والعمرة، فيجب يعني فعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت لأداء عمرة العمرة ستحج بعدها مباشرة، فإن التقصير أولى، ليبقى شعر إلى يوم ماذا؟ إلى يوم النحر. لكن يوم النحر الحلق أولى، بل هو الأفضل والأكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، ثم دعا المقصرين مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
أو نقف عند موضوع الطواف ونأخذ الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، والآن مع أسئلتكم. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من فضل الله علينا وعلى الناس الأسئلة ماتعة وتنم عن فهم للدرس، ولله الحمد. يقول وفقه الله: ما أقول، كثير من المسلمين يتمسح بجدران القبر والمسجد الحرام والجمرات، هل لهذا أصل في الشرع؟
هذا من أعمال الجاهلية، فالتمسح بالحيطان والجدران والخضبان والأعتاب وبشبابيك القبر وببعض الأعمدة وبعض الأسطوانات أو بأستار الكعبة أو بالشاذروان أو بباب الكعبة أو بالحطيم أو ما إلى ذلك، هذا كله ليس عليه دليل، وإن رأينا بعض الفقهاء يتكلم عنه، لكن ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح، ولم يثبت إلا استلام الحجر الأسود وتقبيله. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإياكم التمسح بهذه الحيطان والجدران، فذلك لا ينفعك شيئا. بل من اعتقد أن هذا الجدار الذي يقبله يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. من المشهور الأبيات المشهورة: أمر على الديار ديارا.
نعم.
استدل بها
هذا استدل به أحدهم قبل بضع سنوات علي عندما نهيت الإخوة عن التمسح بالقضبان والحيطان والأعتاب والشبابيك، فاعترض قائلا: كيف تقول ذلك وتنهى عن التبرك والتمسح بالتمسح بالأعتاب المقدسة، والشاعر يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فقلت للإخوة الحاضرين: ما هذا الذي استدل به الأخ؟ أهو آية قرآنية؟ قالوا: معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. أهو أثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: إذن ما هو؟ ما هو؟ قالوا: بيت مجنون يتغزل في امرأة. بيت مجنون يتغزل في امرأة، فكيف يستدل به في مثل هذه المواطن العظيمة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة الحائض إذا مرت بالميقات بنية الحج ثم في اليوم الثاني اغتسلت من الحيض، هل يجب عليها الرجوع إلى الميقات أم ماذا تفعل؟
إذا أحرمت بالحج وهي حائض، سواء كانت حائضا سواء أحرمت بالحج أو بالعمرة والتمتع أو بالقران، فإنها تحرم وإحرامها صحيح، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وبالتالي لا تسعى بين الصفا والمروة، وإن كانت الطهارة ليست شرطا في السعي، لكن السعي لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الطواف. فإن طهرت قبل يوم التروية وأرادت أن تحوله إلى تمتع إلى عمرة ثم تحرم يوم التروية بالحج فهذا أفضل، فهذا أفضل. وإن استمرت في حج في إحرامها ولم تغيره فذلك لها، فذلك راجع لها. المهم أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكذلك نعم عندما حاضت بسرف وقال افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوف بالبيت، ثم أنها استأذنت في الآخر بعدما طافت وسعت
في عمرة،
نعم
في عمرة،
في عمرة، إذا فهذا هو الأولى، يعني تحوله إلى عمرة إن أرادت أو تبقى على إحرامها حتى تكمل مناسكها، لكن لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر
وتغتسل،
بعد أن تطهر وتغتسل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة للواقع اليوم وفجاج نحرتها هنا ومنا كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر، النظر إلى الواقع يمنع هذا، يعني منا منظم الآن الحمد لله منظم.
نعم أحسنت، لا يجوز الذبح في طرقات الناس وعند المخيمات الآن، وقد خصصت أماكن للذبح ولله الحمد والمنة ونظيفة ومعتنى بها، فإن أردت أن تذبح وتنحر فلتذهب إلى تلك الأماكن. أما الذبح في الطرقات وفي الشوارع، لأن يعني كما لاحظنا العام الماضي هناك ذبائح مرمية جهة في بعد الخروج من نفق الملك خالد في تلك الحواري، يعني وجدنا ذبائح بأكملها متعفنة، هذا غلط، غلط، وفيه إضرار بالصحة وفيه إهدار لهذا المال. وأخشى أنه إذا لم تؤخذ، إذا ذبحت الهدي وتركته ولم يؤخذ أنه لا يجزي وكأنك لم تهدي، ولذلك يعني ولذلك الأولى إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المنحر فوكل البنك، البنك الإسلامي، وهو يريحك في هذه المسألة. نعم.
أكلوا منها وأطعموا بائس الفقير،
أكلوا منها، والسنة أن تأكل أنت وتطعم الفقراء، وإن تصدقت بها أو كلها جاز ذلك إن شاء الله.
وبعض الجزارين يشترونها بثمن بخس ويأخذونها إلى المطاعم،
هذه مصيبة أخرى، يعني الجزارون يشترونها بثمن بخس ويبيعونها أو يسلمونها لأهل المطاعم، هذا أمر في غاية الخطورة، فإن وجد ذلك فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يسأل السائل الكريم، هل طواف القدوم بنية طواف الإفاضة مجزي، وهل كذلك طواف الوداع يجزي عن طواف الإفاضة؟
طواف الإفاضة لا يجزي عنه شيء أبدا، وطواف القدوم يسقط عنك عند ضيق الوقت، يعني لو ضاق الوقت وأنت مفرد أو قارن ولم تتمكن من طواف القدوم فإنه غير واجب. وأما طواف الإفاضة، وأما طواف الإفاضة فإنه ركن الحج، فإنه ركن الحج، لا يجوز أن يعني يترك أبدا ولا أن ينوب عنه غيره. لكن لو أنك أخرت طواف الإفاضة لسبب أو لآخر إلى طواف الوداع وكان هو آخر عهدك بالبيت يكفيك عن طواف ماذا؟ عن طواف الوداع، ولكن لا يكفي طواف الوداع عن طواف الإفاضة. يعني يكفيك طواف الإفاضة عن طواف الوداع، أنت تنوي طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع حتى ولو سعيت بعده، فإن السعي لا يعد فاصلا طويلا بين ما يكون آخر عهدك بإيش؟ بالبيت. لكن طواف القدوم لا يجزي عن طواف الإفاضة أبدا بحال من الأحوال. نعم.
يقول السائل الأسئلة عن التبرك، ما التبرك؟ يذكر أن الغزالي رحمه الله وعفى الله عنه وعنه يذكر التبرك بالصالحين،
نعم،
ويشير إلى الوضوء كذلك، كتب بعض الفرعيات كتب
نعم.
التقليد تشير إلى سنة الوضوء قبل لقيا الملوك والأمراء والأولياء وما إلى ذلك.
لا إله إلا الله.
هل لهذا أصل في الشرع؟
أبدا، هذا شرع بما لم يأذن به الله. فالوضوء يكون للعبادة، الوضوء يكون للعبادة، للصلاة أو للطواف أو لتلاوة القرآن أو للنشاط على العبادة، هذا هو الوضوء، شرع لهذا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة غير أنك لا تطوفي بالبيت لأنها على غير وضوء وعلى غير طهارة. فيعني مثل هذا لا يجوز البتة. ومسألة التبرك أمرها توقيفي، نعم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته بشعره أو بفضل وضوئه ونحو ذلك. وأما ما جاء بعد ذلك من قولهم التبرك بالصالحين أو التبرك بالأولياء فهذا أمر محرم. فإن اعتقد أنهم يملكون خيرا أو يجلبون شرا فلا شك أن هذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. نعم.
تسأل وفقها الله هل لها أخذ حبوب منع الحمل من أجل تأخير الدورة الشهرية
حتى تحمل؟ والله أقول للأخت الكريمة لا ينبغي أن تأخذها لأمرين. الأمر الأول أن الصحابيات ما كنا يتعاطين شيئا نعم أبدا، وإنما كنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعني جاء الحيض انتظرت حتى تطهر. والأمر الثاني أنه ثبت طبيا ويعني واقعيا أن الحبوب هذه لا تنقي المحل، بل تبقى صفرة وكدرة ودم في كثير من الأحيان، فمعنى ذلك أنه لا ينقي. لذلك جعلت حتى العلماء في حيرة، أخذت الحبوب وقالت إنها الآن يخرج منها قطرات دم أو الآن يخرج منها صفرة وكدرة وهي في زمن الحيض، إذن لا أرى أن تستخدم تلك الحبوب أبدا. نعم.
يقول هل على الحاج أضحية أم يكفيه النحر؟
يا إخوتها الأضحية عبادة قائمة بذاتها لا علاقة لها بالهدي أبدا، فأنت مخاطب بمشروعية الأضحية في بيتك، حتى ولو كنت حاجا تذبح الأضحية في بيتك أو تنيب من يذبحها عنك. وأما الهدي فهو خاص بالحج بالتمتع والقران.
يقول نعم. قدمت إلى الحج لخدمة الحجاج مع أني أريد أن أؤدي فريضة الحج، هل لي الذهاب من المزدلفة بعد منتصف الليل؟
إذا أذن لك وحصلت على تصريح يجوز لك ذلك وإلا فلا. نعم.
يقول حججت قبل والدي فهل أنا آثم؟
طبعا مع المسألة عرفة، انتبه، هو يقول يريد أن يحرم مزدلفة، إذا أذن لك وحصلت على تصريح تعود إلى عرفة قبل الفجر ثم تأتي إلى مزدلفة ثم تكمل بقية حجك. نعم. سؤال الأخير.
نعم. يقول حججت قبل والدي فهل أنا آثم؟ الحجة مقبولة؟
حججت قبل والدك؟
نعم.
في الحج يا عبد الله كل شخص مخاطب بنفسه، فمتى لزمه الحج بسبب أنه يجد الزاد والراحلة والنفقة فعليه أن يحج. فإذا استطعت تبدأ بنفسك، ثم إن استطعت أن تأتي بوالدك في وقت آخر فهذا أمر حسن إن كان قادرا على الحج. نعم.
سؤالي قد يطول،
قد يطول، أجله إلى الغد.
نعم. دخول الحائض للمسجد والمسعى،
المسعى والمسجد،
المسجد والمسعى كذلك.
دخول الحائض للمسجد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، وعن مس المصحف وعن الطواف، ولو كان ذلك جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة لترجله وهي في بيتها، ولم يأذن لها في دخول ماذا؟ المسجد، بل يخرج لها رأسه لترجله وهي حائض. فالقضية يعني الحيض الصحيح هو أن الحائض لا تدخل المسجد أبدا بحال من الأحوال، وأما يعني المسعى فالذي يظهر أنه خارج المسجد، المسعى خارج المسجد يعني ما بين الصفا والمروة خارج المسجد فيما يظهر، والله أعلم.
يقول حججت عن نفسي سابقا، أحسن الله إليكم، يقول حججت عن نفسي سابقا وأريد أن أحج عن والدي، ماذا أقول عند الإحرام؟ من
تقول لبيك اللهم بعد أن حججت عن نفسك، تقول لبيك اللهم حجا عن والدي فلان أو عمرة عن والدي فلان. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.